بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر عن مغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا.
نعم، هذا إسناده ضعيف، يقول الشيخ إسناده ضعيف، ومعنى الضيعة يعني الحرفة والصنعة. ولا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، أي لا تتوسعوا في الحرف والصناعات والأعمال فترغبوا في الدنيا وتتركوا العمل الآخر. أما أصل اتخاذ الضيعة والصنعة والحرفة، هذا أمر لا إشكال فيه من جهة الشرع، ولكن الإشكال أن هذه الحرفة والصنعة والعمل والضيعة هذه تلهي الإنسان عن الآخرة، فتبعده عن صلاته والمواظبة على الصلاة الخمس في وقتها، تبعده عما يجب عليه من بعض الطاعات وغير ذلك. أما في أصل الصنعة والحرفة والتكسب، فهذا أمر ندب إليه الشارع، فقد ندب الشارع إلى أن يأكل الإنسان من عمل يده ولا يكون عالة على الناس، لكن كل هذا بما لا يضيع عليه آخرته. قال سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا كان الإنسان يجمع بين الحرفة وبين مراعاة حق الآخرة من طاعة الله عز وجل، مراعاة حقوق الله وحقوق العباد، ومن ذلك الزوجة والأولاد والقيام على الوالدين إذا احتاج إليه، فهذا لا يضره. نعم.
قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل. قال: حدثنا سفيان قال سليمان: سمعت شقيقا يقول: كنا ننتظر عبد الله رضي الله عنه في المسجد يخرج علينا، فجاءنا يزيد بن معاوية يعني النخعي، فقال: ألا أذهب فأنظر، فإن كان في الدار لعلي أن أخرجه إليكم. فجاءنا فقام علينا فقال: إنه ليذكر لي مكانكم، فما آتيكم كراهية أن أملكم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا.
نعم، كما قلنا هذا فيما يتعلق بالمواعظ. أما فيما يتعلق بالعلم، فلقد كان السلف رحمهم الله تعالى يأخذون اليوم كله طلبا في العلم وملازمة للدراسة. نعم.
قال: حدثنا سفيان عن يزيد عن أبي الكنودي قال: أصبت خاتما يوما فذكره، فرآه ابن مسعود رضي الله عنه في يده، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب.
نعم، بالنسبة للرجال لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، أما المرأة فتلبسه. نعم.
قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا.
نعم.
قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي
نجيح. آية أعطاها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أمنوا، قالوا: إنما سحرت أعيننا. والله عز وجل قد جعلها آية عظيمة. نعم.
قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وحول الكعبة 600 فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
نعم. وحطم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام التي كانت حول الكعبة وكانت تعبد من دون الله، هبل ومنات واللات، هدمها النبي صلى الله عليه وسلم كلها والحمد لله بعدما فتح مكة. وقبل ذلك ما هدمها النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل النبي في عمرة القضاء في العام السابع بعد صلح الحديبية، طاف النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة ولم يهدم منها صنما صلى الله عليه وسلم. لما دخل مكة في العام الثامن هدمها، يعني في العام السابع طاف النبي صلى الله عليه وسلم والأصنام حول الكعبة، ما هدمها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما دخل عام الثامن هدمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بينه وبين المشركين عهد. العام السادس في صلح الحديبية عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فلما دخل العام السابع كان بينه وبينهم عهد. ثم لما نقض هؤلاء العهد دخل مكة فاتحا فهدم الأصنام وكسر وحطم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام. نعم، هذه الأصنام التي هدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأن القلوب تعلقت بها وصرفت العبادة لها من غير الله، أحيتها في الأمة الدولة الباطنية العبيدية، وهي التي تسمى بالدولة الفاطمية، فأحيت أصناما أخرى في الأمة وهي أصنام الموتى داخل المساجد. وليس باللازم أن يكون الصنم الذي ينهى عنه أن يكون من حجارة، بل كل ما تتعلق به القلوب وتألهه القلوب محبة وتعظيما فهذا من اتخاذ الأصنام الأوثان. فإذا اتخذت ميتا فصرفت له العبادة من دون الله سبحانه وتعالى فقد اتخذته إلها من دون الله. أن تصرف العبادة لصنم، أن تصرف العبادة لميت، أن تصرف العبادة لنبي، أن تصرف العبادة لشجرة تتبرك بها، أن تصرف العبادة لحجر تسجد عليه، كل هذا من الأصنام والأوثان التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أصل دعوته أنه ينهى عن التعلق بما سوى الله سبحانه وتعالى وصرف العبادة لغيره، سواء كانت بقى حجرا أو كانت قبر ميت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الصالحين. النبي ما خطل قوما معينين يتخذون أصناما ومن أحجار، إنما النبي صلى الله عليه وسلم حارب كل هؤلاء ولم يفرق بين أحد منهم. فلا فرق أن تصرف العبادة إلى بيت أو إلى صنم أو إلى شجر أو إلى حجر. فهذه القبور التي في بلدان المسلمين اليوم والناس يأتون إليها ويفدون إليها ويصرفون إليها حق الله عز وجل من الدعاء ومن الذبح ومن النذر، هي نفس الأصنام التي حطمها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، لكن هؤلاء جعلوها تحت مظلة محبة أولياء الله الصالحين، جعلوها تحت مظلة محبة أولياء الله الصالحين. تقول له هذا شرك بالله، يقول لا، هذه محبة أولياء البيت، آل البيت، هذه محبة أولياء الله الصالحين. الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب ما علاقة الآية بعبادتهم؟ ألا إن أولياء الله، ومن كان لله عز وجل وليا فهو المؤمن التقي، ولا أحد يستطيع تعيينه. يعني لا يجوز أن تعين رجلا وتقول هذا ولي الله، لا تستطيع هذا، لأن ولي الله معناه آمن واتقى، والله عز وجل قبل عمله واطلع على قلبه، ولا أحد يطلع على قلب أحد. لكن تقول فلان أحسبه صالحا، أحسبه من أولياء الله، لكن فلان ولي لله، لا يجوز أن تجزم بهذا أبدا. إذا قلت فلان ولي الله قل فلان في الجنة، إذا شهدت لأحد بأنه ولي الله فاشهد له بالجنة، ومن يستطيع أن يشهد لأحد بالجنة؟ فلا ينبغي الواحد يقول فلان شهيد، فلان ولي، فلان مخلص. الأشياء التي لا يستطيع البشر الاطلاع عليها لا ينبغي أن نجزم بها، لكن نقول أحسبه صالحا، أحسبه وليا، أحسبه شهيدا إذا كان مقتولا في قتالا شرعيا، فتقول أحسبه كذا. أما أن تجزم فهذا لا يجوز. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب باب في الصحيح فقال باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي بمن يقتل في سبيله. لا يجوز لأحد أن يجزم لأحد بالشهادة، الله أعلم. الصحابة يوما ما، والحديث بالصحيح، قالوا يا رسول الله والله ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، يعني قاتل قتالا عظيما جدا، حتى أنه ما قاتل هذا القتال أحد منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. فحكم الصحابة على هذا الرجل ها قاتل قتالا ما قاتله أحد، لكن حكم النبي قال صلى الله عليه وسلم هو في النار. فلزمه رجل، كيف يعني هو في النار أفضل من قاتل منا وهو في النار؟ فلزمه، فإذا بهذا الرجل قد قاتل حتى جرح جرحا ما صبر عليه، فوضع السيف ذبابة السيف في صدره ثم اتكأ عليه فقتل نفسه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني ممكن تراها أنت شهيد وهو فاجر، وهو فاجر. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هؤلاء إذا عبدوا غير الله وصرفوا العبادة غير الله، فسواء كانت أصناما أو حجارا أو أشجارا أو شمسا أو قمرا أو غير ذلك، كل هذا من الشرك بالله. يبقى هذه القبور الموجودة في كل بلد تجد لك ولي لله، هذه القبور التي تصرف لها العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، هذه كالأصنام التي هدمها النبي صلى الله عليه وسلم تماما. ولهذا قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. نصوص واضحة يا إخوان، ولكن علماء السوء، علماء السوء ضللوا الناس. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بالصحيح، طبعا لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبورا بأي مساجد، هذا في الصحيح. وأيضا ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بأي مساجد، ألا إن أنهاكم عن ذلك، هذا أيضا في الصحيح. أيضا في الصحيح أن أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها لها بالحبشة، ووصفت له ما كان فيها من التصوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. يبقى النبي بيصف الآن، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، زي عندنا ولا نفس الأمر موجود عندنا، قبر بدوي، قبر حسين، قبر زينب، قبر مش عارف أبو غنام المعداوي، تبني المسجد على القبر وتصلي فيه. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى من شرار الخلق عند الله؟ الذين يبنون المساجد على القبور ويعبدونها من دون الله ويصرفون عبادة لا من دون الله. فكم المتمسح، وكم النادر الباذل، وكم الباكي الدامع، وكم الطائف، وكم الساجد والراكع. ولهذا تجد خشوع عند هذه القبور أكثر من الخشوع في الصلاة. يعني انظر إلى حال الرجل وهو يصلي في الدسوخ في صفوف الصلاة، وانظر إلى حاله إذا دخل الغرفة، حال يختلف من البكاء ومن التمسح ومن الإقبال الصادق على القبر، لا تجده لله عز وجل. ربما لو سألت الإمام قرأ إيه في الصلاة في صلاته يقول لك والله ما أدري قرأ من أي صورة، ما أدري، ما كنت يعني أعقل القراءة، لكن إذا وقف عند القبر جمع قلبه كله على ذلك. هذه أصنام ينبغي أن تهدم وينبغي أن تنقل إلى مقابر المسلمين، ما في حاجة اسمها في مقبرة وفي مسجد. كما قال بعض الأئمة لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، إسلام في مسجد وقبر لا يمكن، إما مسجد وإما قبر، إنما يجتمع مسجد وقبر في الإسلام هذا مستحيل. كيف والنبي كما عند البخاري قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. ولهذا أليس الناس متفقين على أنه لا تقام الصلوات في المقبرة؟ يعني لو رحنا صلي جماعة كده الظهر والعصر في المقبرة قالوا صلاة بطيلة. ليه؟ يقول لك الصلاة النبي لا عصى في المقبرة. طب وهذه صلاة عند المقبرة في المقبرة هذه؟ بالعكس، المقبرة الأخرى قد لا يكون فيها قبر يعبد من دون الله، أما هذه مقبرة تعبد من دون الله عز وجل. فمسألة بقى المقصورة والمولد والعارف بالله وما أدري إيه، كل هذه الأشياء أشياء باطلة سبحان الله في دنيا المسلمين. أحدثها أول ما أحدثها الدولة العبيدية الباطنية الرافضية، يسموها دولة الدولة الفاطمية، دولة المعز لدين الفاطمي، وقد مدحوها لنا ونحن صغار ندرس التاريخ، لك ده دولة فاطمية، دي دولة مش عارف ايه، دي دولة، وهي دولة باطنية حكم اكثر العلماء عليها بالكفر والعياذ بالله، حكموا عليها بالكفر، دولة باطنية خبيثة يسمونها الدولة الفاطمية. نعم، في حاجات في التاريخ درسناها بالمعكوس، زي يقول لك محمد علي او ابراهيم باشا واولاده قضوا على الدعوة الوهابية، واحنا عمالين نردد زي الببغاوات، ايوه قضوا على الدعوة الوهابية، ده قضوا على الدعوة، وكانت الدعوة خرافية، اتاني دعوة الوهابية ديت دعوة التوحيد الخالص التي ينبغي ان نحبها، دعوة محمد بن عبد الوهاب واحفاد محمد بن عبد الوهاب الذين دعوا الى التوحيد الخالص، والا الدعوة الوهابية ما في دعوة وهابية يعني دون الدعوة النبوية والسنية، انما هم سموا دعوة وهابية وكذا، لكن هي دعوة الى التوحيد الخالص والى السنة الصادقة اللي احنا بنقرا كتبها الان، الخرافية ديت هي اللي احنا بنقرا كتبها، انما الذين قاتلوا محمد بن عبد الوهاب هم بتوع الحسين وبتوع الدسوقي وبتوع البدوي وغير ذلك. اتضح هذا، سبحان الله، تاريخ معكوس، هذا تاريخ معكوس، ربانا على مغالطات خطيرة، مغالطات الواحد فينا لو أنهم نسبوه إلى غير أبيه غضبا شديدا، فكيف إذا نسبنا التاريخ وجعلنا الصالح طالحا وجعلنا الطالح صالحا، تاريخ يشوه، ولهذا التاريخ هذا مادة ينبغي أن يعنى بها المسلمون حتى تبقى الحقائق الشرعية كما هي، ويحكم على الناس بما ينبغي الحكم عليهم به على حسب النصوص الشرعية. نعم،
قال حدثنا سفيان قال وليس منها من يقدمها، وقرئ على سفيان سمعت جابر يحيى الجابر عن أبي ماجد الحنفي قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال متبوعة وليست بتابعة.
قال هذا إسناده ضعيف. وعلى كل، السير أمام الجنازة أو خلف الجنازة الأمر في ذلك واسع. نعم،
قال حدثنا
وذلك وردت به الآثار. نعم،
قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قال فخرجت علينا حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فسبقتنا.
نعم، فتقتل الحياة لأنها من الفواسق، إلا ما كان من حياة البيوت فإنها تستأذن عند البعض في سائر البيوت، والبعض يقول هذه خاصة بحياة المدينة، حياة المدينة، لكنها من الفواسق، تقتل في أي وقت، الحية تقتل فيها، هناك أشياء تقتل في الحل والحرم، حتى لو جبتها في الحرم اقتلها، كما جاء في الصحيحين خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، العقرب والحدأة والفأر والحية والكلب العقور، كل هذه تقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم لأنها فواسق، أي مفسدة خارجة عن حد يعني المصلحة، ولكن الفسق في طبعها والضرر فيها، فهذه تقتل في أي مكان، وغت غرابا أقتله، حدأ للحذاء الحين سمع الحذاء هذه في أي وقت أقتله، فأرا كلبا عقورا ينهش الناس ويضر الناس، حية، كل هذه تقتل في أي وقت. نعم، بالماء الايه ليه لا يعذب بالنار الا رب النار. اي نعم، طبعا لا ينبغي الانسان يعذب كائنا حيا من النار، لما تقتل لكن بغير النار. نعم، ايه الله، الا على وجه القصاص بس، يعني على وجه القصاص، يعني إذا واحد حرق واحدا بالنار فإنه يحرق بالنار، أما ابتداء العقوبة لا، سواء كان هذا في حيوانات وهذا في إنسان أو هذا في كذا، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فالذي يظهر لي أنه أن الحية لا يعني تعذب بهذا ولا تقتل بهذا، إنما تقتل بأي وسيلة أخرى. نعم. نعم. يعني قال لها أخرجي أخرجي، لا أحل لك هذا، أخرجي. نعم، لأنها لعلها تكون جنيا، لعلها تكون جنيا. نعم. اللي هو المفسد الكلب المصعور، مصعور. بعض أهل العلم يرى أن هذا خاص بالمدينة، اللي الحياة يرى خاص بالمدينة، لأن النبي قال إن بالمدينة لعوامر وكذا، خاص بالمدينة. نعم نعم. الصاعق الكهربي بعض العلم يراه من التعذيب بالنار بالنسبة للصاعق، وبعضهم يرى أن الأمر واسع. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت الأعمش يروي عن شقيق قال كان عبد الله رضي الله عنه يخرج إلينا فيقول إني لأخبر بمكانكم وما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال إذا ركع أحدكم فليفترش ذراعيه فخيثيه وليلجأنا وليلجنأ ثم طبق
وليجنأ
وليجنأ ثم طبق بين كفيه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم طبق بين كفيه فأراهم.
هذا كان أول الأمر، كان النبي يطبق إذا ركع، ثم بعد ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على ركبتيه، والسنة هي وضع اليدين على ركبتين حال الركوع، ولكن ابن مسعود ما وصله هذه السنة، فكان يطبق بين الكفين على الأمر الأول. لكن هذا نسخ لحديث سعد بن أبي وقاص كما عند مسلم أنه قال ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال
للسنة إذا ركع الإنسان أن يستوي بين ظهره وأن يضع يديه كفيه على الركبتين ويقبضهما. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه، قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله عز وجل فما قدر الله حق قدره الآية.
فدل هذا على أن الحق يقبل من أي أحد، لو جاءك حق عن أي أحد اقبله، ولو عن يهودي ولا عن نصراني، حتى ولو على من الشيطان، فإن الحق يقبل من أي أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق هنا من اليهودي لما قال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع إلى آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله وما قدر الله حق قدر. فإذا وصلك كلمة حق عن أي أحد من أهل البدع من أهل الهوى من أهل الكفر، يعني تبقى تحارب أهل البدع، لكن لو وصلك كلمة حق قالوا لك فلان من أهل البدع يقول كذا وهي كلمة حق دل عليها الكتاب والسنة، هذه اقبلها. إذا بلغك الحق عن أي أحد اقبل الحق ولا ترد الحق أبدا لكون فلانا قاله، حتى ولو كان الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشيطان لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فقر آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، وبلغ أبو هريرة النبي ذلك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدقك وهو كذوب. لكن كما قلنا قبول الحق شيء، وأن تذهب تتلقى العلم عن صاحب الباطل شيء آخر. فلا يجوز لك أن تجلس في حلقة صاحب باطل أبدا ولا تتلقى العلم عنه، لكن لو وصلك الحق أنت في بيتك في مصنعك في شارعك وصلك حق عن هذا فاقبل الحق، لان دليل الحق هو الكتاب والسنة، ليس دليل الحق القائل الشيخ فلان او علان، انما دليل الحق هو الكتاب والسنة. فاذا رددت الحق فقد رددت الكتاب والسنة، لكن اقبل الحق. لكن تذهب تأخذ من اهل الباطل كلاما وتقول احضر للشيخ فلان او علان من اهل البدع والاهواء، يعني واحد يقول تعالى احضر مثلا علي جمعة ولا احمد عمر هاشم ولا سعد الدين هلالي، الناس الضالة هذه المضلة قاتلهم الله ان لم يسبق في علمه هدايتهم، هؤلاء يقومون بحملة شرسة على تشويه الدين للناس. هل اقول اذهب الى هؤلاء واخذ الخير واترك الشر؟ ابدا، لا يجوز ان تذهب. لكن لو واحد جاءك وقال علي جمعة يقول لا فلاح للمسلمين الا بالتمسك بالكتاب والسنة، تقول ايه بقى؟ تقول هذا كلام باطل؟ تقول هذا كلام حق فعلا، لا فلاح المسلمين الا بالتمسك بالكتاب والسنة، لكن ليته يفعل هذا. لكن تقول تعالى نحضر لفلان وناخذ الحق ونترك الباطل، ما شاء الله، يبقى انت شيخ اهو، عرفت حقا وباطلا. ومن الذي يعرف الحق والباطل؟ الشيخ قد يلبس لك في المعلومه فيجعل الحق باطلا والباطل ايه حقا، وانت لا تدري، انت مسكين، انت مسكين. والواجب ان الانسان اذا خاف مرضا يقول ايه، مش عندنا حاجه اسمها حجر صحي، يعني البيئه دي بيئه موبوءه، نقول ندخل وربنا عز وجل اللي مقدر لنا بقى خلاص، ولا ماذا نصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم عن الطاعون بارض ها ادخلوها ولا ايه؟ فلا تدخلوها، ده الطاعون اللي بيهلك الابدان، ما بالك البدع التي تهلك الاديان، الاديان. فكما انه لا يجوز ان تفد الى بلد بها الطاعون، بها طاعون، ان تفد اليها مستدلا بما قدر الله عز وجل، فلا يحل لك ان تاتي بيئه موبوءة فيها الطاعون وفيها السموم وفيها الموت وفيها قتل القلب وفيها غير ذلك. لا يحل لك أن تجالس رجل بدعة أبدا ولا أن تتلقى العلم عنه. ولهذا لما قيل لأيوب، لما قال له رجل لأيوب رحمه الله تعالى، أيوب من كبار التابعين، ليس أيوب النبي يعني، فقيل لأيوب، قال رجل من البدعة تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. ولما دخل الرجلان من أهل الأهواء على ابن سيرين وهو في البيت، ابن سيرين إمام من كبار التابعين، فدخل عليه الرجلان من أهل البدع قال نقرأ عليك آية، قال لا. طب نقرأ عليك حديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم، والبيت بيته يعني، أسيب لكم البيت ومشي ولا تقوموا؟ فقام، فقال له جليسه لما لم تسمع الآية، هم طلب قراءة آية قرآن، لما لم تسمع الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فابن سيرين خشي على قلبه أن يسمع من هؤلاء ولو الآية أو الحديث، فما بالك بي وبك؟ يحصل تلبيس يا أخوان. مو علي جمعة بيتكلم بالدين، وعلي جمعة بيتكلمش بالدين، علي جمعة بيتكلم بالدين، وسعد الدين هلالي بيتكلم بالدين، وكريمة هذا بيتكلم بالدين، كله بيتكلم بالدين، ويقرر عندك أن الإنسان حر، يبقى كافر، يبقى مسلم، يبقى يهودي، يبقى نصراني، عادي جدا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هكذا يعلمون الناس، وإن الله وإن إليه راجعون. فإذا قبول الحق غير التلقي عن أهل البدع والأهواء، التلقي عن أهل البدع والأهواء وأن يكون شيخك، لا، هذا لا يجوز. لكن أنت في شارعك، في بيتك، في أي مكان وصلك الحق عن بعض الناس، فهذا اقبله. ولهذا بعض الناس يقول لك إيه؟ احضر لكل الناس وخذ الخير واترك الشر. فكثير من الناس يقول هذا، وهذا كلام باطل خلاف منهج السلف، إذ لا يجوز لك أن تجلس أمام رجل مبتدع يعلم الناس البدعة و يدل الناس على البدعة، لا ينبغي هذا. إذا حضرت خطبة الجمعة احضر لصاحب سنة لا يلبس عليك أحد، احضر لصاحب سنة، واخد بالك؟ في خطباء سبحان الله، خطباء أهل بدعة يدعون إلى التصوف وإلى القبور وإلى يعني أفكار خاصة. فإذا حضرت خطبة الجمعة انتقي الخطيب، إذا حضرت درس علم انتقي كما تنتقي الطبيب وكما تنتقي المهندس وكما تنتقي الصنايعي. انا بروح عند الصنايعي في نظري افضل صنايعي في البلد. واحد يقول ده بس غالي شوي، يقول لك مش مشكله غالي شوي مش مشكله بس نظيف ما شاء الله عليك. طب والدكتور هذا تروح لا انا بروح الدكتور فلاني. طب والتاني لا لا انا اقول لك مش رايح لدكتور فبيه، لا اصل تعبيه دول كده ايه لسه يعني ايه على ده، انا اروح بقى لدكتور في المنصوره ولا دكتور في القاهره. طب بس انت ده العمليه ده بياخد عمايل ايده بس مش عارف 15,000، مش مشكله يا عم يعني الصحه مفيش اغلى من الصحه. مفيش اغلى من الصحه ايه يعني مثلا 15,000 مش مشكله ابيع نص فدان واتعالج يا عم، مفيش اغلى من الصحه خلي بالك. يبقى الاولاني قلنا ايه بس نضيف. طب والتاني مفيش اغلى من الصحه. طب في اغلى من الدين؟ مفيش اغلى من الدين. فلماذا لا نقول نفس المبدا؟ طب فلان نظيف، ايوه كويس، اذا في صنايع نظيف ومتقن وصنايع مش نظيف. نفس المساله، في شيخ متقن يدلك على السنه ولا يضحك عليك ولا يخونك ولا يلبس ولا يدلس، وفي شيخ على خلاف هذا على خلاف هذا. اذا ابحث عن هذا الشيخ المتقن، وابحث ايضا عن ايه عن سلامة دينك وسلامة قلبك كما تبحث عن سلامة صحتك. بالعكس الإنسان لو مات مريضا قد يعني يؤجر إذا أخذ بالأسباب ومات يعني مريضا فإنه يؤجر على هذا المرض إذا احتسبه. لكن إذا مات القلب تعطلت الهداية، وإذا مات القلب مات وضاع دينك. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، إذ بفوات الطعام والشراب يهلك الهداية يهلك القلب. فهلاك القلب أعظم من هلاك البدن. هلاك البدن الإنسان يؤجر عليه، فما يصيب المسلم من شوكة حتى الشوكة يشكوها نصب ولا كذا حتى الشوكة يشكوها إلا كتب له بذلك إيه الأجر العظيم. حتى الشوكة يشكوها فإصبع تقطع. ولهذا المرأة لما قطع إصبعها ضحكت، قالوا لها وما يضحكك يرحمك الله؟ حد بيقطع اصبعه بيضحك؟ قال انستني حلاوة اجرها مرارة قطعها. انا استحضرت الاجر اللي انا ساوجر عليه لما صبعي جرح، فقال انستني حلاوة اجرها مرارة قطعها. يبقى اذا الانسان اذا استحضر الاجر في حصل له شلل، حصل له قطع اصبع، بياخد كيماوي، بياخد كذا، عافانا الله واياكم وكل مسلم إذا كان يأخذ هذه العلاجات وكذا واحتسب فإنه يؤجر على ذلك. لكن هلاك القلب تؤجر على ماذا؟ لما تولد عليه الشبهات والشهوات. القلب يا إخواني إما سليم وإما مريض وإما ميت، فالقلوب ثلاثة. القلب السليم قال العلماء هو السالم من كل شبهات وشهوة. سليم يعني إيه؟ سليم يعني إيه؟ يعني عضلة القلب قوية. سيبك من ده، ده عندكم انتوا بقى يعني في مساله الايه دكتور قلب. ولهذا كل دكاتره القلب اللي انت شايفهم كل دي دكاتره القلب، القلب كعضو بقى اورده ومش عارف ايه وشرايين ده طبيب القلب. لكن طبيب القلب الحقيقي تجد الطبيب هذا العالم الذي يربط الناس بشريعه الله عز وجل، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر الله. ده العلاج اهو لا يوجد في اي صيدليه. الا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب السالم هو ما هو الصحيح الذي ينجو صاحبه يوم القيامه الا من اتى الله بقلب سليم، هو السالم من الشبهه والشهوه. لا تدخل اي شبهه جماعه مش عارف ايه فرقه ايه مبدا ايه، لا ما تدخلش. ولا شهوه يكون عنده طمع، يكون عنده حسد جشع، يكون عنده كذا، دي شهوات. فانت تسلم القلب من هذا، لا شبهه ولا شهوه، فهو السالم من الشبهات والايه؟ والشهوات، فيصبح قلبا سليما، يصبح قلبا سليما يقبل الحق بدون تلكع. ما انت عايز تعرف قلبك ده سليم ولا لا؟ لما يسمع النص الشرعي بيدخل دخول سريع ولا بيقف شويه؟ يتلكأ ولا لا يقبله مطلقا؟ هي دي اصحاب القلوب الثلاثة. السليم يدخل الحق مباشرة. أول ما يسمع القرآن سمعنا وأطعنا 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 بدون قيود. مستمعنا وعصينا، سمعنا وتوقفنا، سمعنا وأطعنا بدون قيود. والقلب عكس هذا القلب الميت الذي لا يتحرك، ميت لا يتحرك، لا ناديته ما يجيب إذا أعطيته شيئا لا يبصر ولا يأخذ منك ميت لا حركة فيه، وهذا قلب الكافر والمنافق والعياذ بالله. هناك قلب ثالث بين الميت والسليم الصحيح، وهو القلب المريض. المريض بياخد بقى علاج، كل ما تديله إبرة كده كذا يوم ينشط شوية، وبعدين يعاوده المرض، هاتله الدكتور فلان تاني يكشف يديله علاج يوم ينشط شوية ثم يعوده المريض. هذا القلب المريض يقول العلماء له مادتان تغذيانه، مادة خير ومادة شر، بيدخل على القلب ها المادتان، فإذا دخلت إليه مادة الخير وكذا نشط، طب وبعدين؟ وإذا دخلت إليه مادة الشر مرض معلول، والمعلول ده ضعيف، خلي بالك المريض ده بيبقى ضعيف. واحد بتعالج، بتعالج من الفيروس، بتعالج من كذا، بتلاقيه ضعيف، بياخد بقى ايه مسكنات، ابر كده تنشط شويه، جلوكوز مش عارف تعلق له كده، دي بقى ايه يحضر درس علم يوم ينشط شويه، يحضر خطبه كويسه يوم يطلع نشيط شويه، يسمع ايه القران في الصلاه يوم ينشط شويه. طيب تسيبه بقى يروح للمخدرات ويروح لصحبه السوء ويروح للتلفزيونات القاعده ايه تقتل في القلوب شيئا فشيئا، دي رقص وده طاب وده زم. رقص ايه ده بقى؟ عشرات القنوات، بس قنوات رقص، قنوات طاب، قنوات زم، قنوات مش عارف ايه، قنوات ايه، قنوات كذا، قنوات تشكك في الاسلام، قنوات تورد الشبهات، كل ده انت قاعد تورد على قلبك اسباب مواته، فيصبح قلبا مريضا. تيجي صلاه الفجر تسمعك ايه تقوم تنشط تاني، هذا قلب مريض معلول، معلول في عله. والقلب المريض اللي فيه علة هذا أقرب للباطل، لأنه ما عنده حصانة في الدفع. قال لي شوية إيه برد بيعملوا فيه إيه؟ بيرقدوه. قال لي شوية مش عارف ده بينيموه. هذا الواحد المريض يا أخوان، لكن السليم لا. ولهذا تجد الشاب السليم ماشي بنص قم كده في شيء، إيه يا ابني أنت ماشي بنص قم ده؟ ده الواحد لابس 30 حاجة وعمل ما هو مش حاسس، أصل قوي فتي، لكن هو يحس بالكلام ده فين؟ بعدين بقى. لكن هو دلوقتي مش حاسس، قوته غالبة على هذا، خلاص جهاز المناعة قوي، لكن الثاني ابعده اعمله سووا ليه، جهاز المناعة ضعيف. فجهاز المناعة ضعيف يبقى قابل للمرض في أي وقت، قابل لغزو هذا الباطل في أي وقت، كذلك أنت. ولهذا بعض الناس لا هو القلب السليم قوي ولا هو القلب الميت، وهو ماشي ايه تيجي تكلمه في حاجات ما يقول لك بس سيبنا ما الكلام ده خدنا بس مش عارف كده. لا، الإنسان يسعى في سلامة قلبه وصحة قلبه، وأن يورد على قلبه إذا أراد أن يكون سليما واردا واحد فقط، وهو وارد السلامة، فيورد على قلبه آيات القرآن، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قصص الصحابة، الأحكام الصحيحة. نتعلم الدين يا إخوان تعلما صحيحا سليما، حتى يتمكن هذا من قلوبنا، ولا تكون في قلوبنا علل تقتل القلب. فليس أعز ولا أغلى عليك من قلبك تسعى في إصلاحه. ولهذا يقول النبي كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالشاهد من هذا أن النبي قبل الحق من هذا اليهود، فنحن نقبل الحق من أي أحد، لكن نذهب فنتلقى الحق من أهل الباطل لا، لا يجوز. في فرق بين تلقي الحق، وفي فرق بين وقبول الحق، وفي فرق بين أن أجلس عند صاحب الباطل. انتبهتم لهذه المسألة؟ لأن بعض الناس يقول لك إيه؟ احضر للجميع وخذ الخير وترك الشر. طب وأنا ما يدريني بالخير والشر؟ قيل لي هذا الطعام عندك خمس أطباق، في طبق فيه سم، بس أنا والله ما أعرفش أنه العاقل يعمل إيه؟ العاقل الآن في خمسة أطباق، في طبق فيه سم يقيني، بس أنا ما أعرفش هو أنه العاقل يعمل إيه؟ يترك الخمسة ولا يتحرب ياخذ مثلا واحد يقول لك ده احتمال يترك الخمسة؟ يقول لك لا يا عم، طب بس انت جوعان. لا لا ولا لا جوعان مش مشكلة اتحمل، بس لا اخذ شيئا. هكذا الانسان كذلك. فالشيخ ده مثلا عنده طبقين وثلاثة، عنده ثلاثة واثنين، عنده اثنين واثنين، ما الذي يدرك ان الذي يعتق هذا انا من دين الله؟ العلم امانة يا اخواني، امانة عظيمة جدا 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 جدا، العلم امانة عظيمة، أمانة عظيمة، فلا يقوم بها إلا من اتقى الله وخشي الله سبحانه وتعالى. زي دول الناس دي تكتم نصوصا، يقول لك ما فيش حد ردة، ما فيش حاجة اسمها ردة في القرآن والسنة، ما فيش حاجة اسمها ردة في الشريعة. الناس دي تكتم الحق يا إخواني. الناس دي لو عايزة تدرس الأمة إن فيه ردة هتدرس الأمة. حديث النبي واضح: من بدل دينه فاقتلوه. ده واضح.
حديث واضح وعندنا في كل كتب الفقه اللي هم حتى بيدرسوها. يعني علي الجمعة ده ما درسش فقه خالص، عنده حاجة اسمها في كل متون الفقه الشافعي او الحنبلي او الحنفي او كذا، في حاجة اسمها الحدود، وفي عنوان اسمه حد الردة. عنوان هتقول هو مش عارف؟ موجود عندنا حد الردة ده، موجود عنوان. فعلما لا يقول به هذا لو اراد ان يقول في حد الردة لأتى لك بالأدلة على حد الردة. فكيف تجلس؟ سبحان الله. طيب نكتفي بهذا القدر.
قيل للعزاري ان رجلا يقول انا وجالس اهل السنه وجالس اهل البدع، قال العزاري هذا رجل يريد ان يساوي بين الحق والباطل.
صحيح. قيل للعزاري هذا رجل يجالس اهل الحق واهل الباطل، فقال هذا رجل يريد ان يساوي بين الحق والباطل، اجلس لاهل الحق فقط. نعم.
سريع حسين ثاني، شنو هذا الكلام يا اخوانا؟ هذا الكلام جيد. نعم.
الثوري رحمه الله.
سفيان الثوري. نعم.
من سمع البدعة فلا يحكيها للجلساء.
إذا سمع بدعة فلا يحكيها للجلساء. حكاية البدعة فقط، لا يحكيها للجلساء. ليه؟ نعم، لأن هذا بيوردها على القلب، على قلوب من ما يحكي لهم بدعة يوردها على قلوبهم، فلربما اقتنع بها قلب ووقرت فيه. يقول ذا به
قلت أي الذي أكثر علم السلف على هذا التحليل يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة.
تمام. قلوب ضعيفة والشبه إيه؟ خطافة. الشبه خطافة تخطف، والقلوب ضعيفة فقد يستقر تسخير الشبهة. مثل المرأة يا إخوان، مع أن المرأة أقل من الشبهة بكتير، المرأة أقل من الشبهة، لأن المرأة لو أنت مشيت امرأة في الباطل الناس بينكروا عليك، ولو أنت مثلا رجل صالح وفي امرأة معدية وخبك لن تنظر إليها أحيانا، لا تنظر مخافة الناس، الناس تقول أنت شيخ وتبص النساء، خد بالك. ففي المجتمع بيقول عيب يا شيخ تنظر، لكن في الشبهة ما بيقولكش عيب يا شيخ تبقى إخواني مثلا، عيب يا شيخ تبقى تبليغي، عيب يا شيخ تبقى مش عارف ايه، ده بالعكس، ده عيب يا شيخ تبقى سلفي سني، خد بالك. فالشبهة أشد من الشهوة، لأن الشهوة قد ينهاك كثير من الناس ايه عنه. ومع ذلك انظر سبحان الله، إذا نظرت إلى المرأة الغادية الرائحات كم يؤثر ذلك في قلبك؟ يؤثر ذلك في قلبك، فكيف بالشبهة؟ ولذا السلف على هذا، على أن الإنسان يجتنب هذه الشبهات واللي يريد على قلبه، وأن يغذي قلبه بالغذاء الصحيح النافع وهو كتاب الله وسنة رسول الله. شوف الأحاديث اللي في الكتب هذه هي ده المنهج الصحيح السليم، لا فكر ولا أوراق بتوزع ولا منشورات ولا كذا، إنما ده كتب السلف. هذا كتاب الإمام مين؟ أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل. وهذا كتاب مين؟ هذا كتاب مسند عبد بن حميد، الإمام عبد بن حميد رحمه الله. يبقى كتب، كتب تغذيك، تحوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كتب أفكار خاصة، أفكار خاصة. يقول لك مش عارف السلفيون والعمل السياسي، ياسر برامع من كتاب كده العمل السياسي، تقرأ في الكتاب في العمل السياسي يقول لك وسواء كان الحاكم شرعي أو غير شرعي، فمسألة الخروج عليه دي مسألة إيه؟ تتبع المصلحة والمفسدة، تبع دي أمر معروف ونهي عن منكر، حسب يعني. يبقى لما تقرأ الكتب اللي هي عيار 24 ديت لا تجد فيها شيئا من هذا، تجد فيها منهج السلف الصالح رحمهم الله، ولهذا هم لا يقدرون على ذلك ولا يصبرون على ذلك. ما فيش درس في مصر كلها لجماعة من هذه الجماعات في كتاب من كتب السنة.